كثير من المسلمين ينقادون لهذا المخطط القادم من قبل قوم كفروا بالله عز وجل ورسوله وصدقوا إن كثرة الأولاد سبب لضيق العيش والرزق، فأساءوا الظن بالله تعالى وتجاهلوا أن أرزاقهم وأرزاق أولادهم على الله قد تكفل بها قبل أن تقذفهم أرحام أمهاتهم إلى الحياة الدنيا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في هذا اللقاء المتجدد مع برنامج مفاتيح الأرزاق. أهل الجاهلية كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر، فجاء الإسلام يبين شناعة هذا الفعل وخطأ هذا التفكير القائم على عدم الثقة بمن تكفل بأرزاق العباد جميعا، وبين أن رازق الآباء هو رازق الأبناء، فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قال السعدي في التفسير: أي قد تكفلنا برزق الجميع، فلستم الذين ترزقون أولادكم بل ولا أنفسكم، فليس عليكم منهم ضيق. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كيف نجعل لله عز وجل ندا وهو الذي خلقنا؟ قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وعلى أثار الجاهلية صارت بقى الدعوات، دعوات تحديد النسل، يقول لك بقى كثرة النسل سيسبب الجوع وضيق العيش في العيش في الأسرة وفي المجتمع، وطبعا دي مخططات الأعداء، ليس هذا من كلام أهل الإسلام، ومن وراء ذلك أهل التنصير وغيرهم ممن يهدفون من وراء ذلك إضعاف الأمة بإضعاف تناسلها. وللأسف الشديد ها هم كثير من المسلمين ينقادون لهذا المخطط القادم من قبل قوم كفروا بالله عز وجل ورسوله وصدقوا إن كثرة الأولاد سبب لضيق العيش والرزق، فأساءوا الظن بالله تعالى وتجاهلوا أن أرزاقهم وأرزاق أولادهم على الله قد تكفل بها قبل أن تقذفهم أرحام أمهاتهم إلى الحياة الدنيا. وده نص كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكد رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. إضرار الرزق يكون بقدر العيال، والمعونة تنزل بحسب المؤونة، فمن تزوج قاصدا بزواجه هذا المقاصد الأخروية لتكثير الأمة لا قضاء الوتر ونيل الشهوة فقط، رزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب. وقد نرى رجل له من الأولاد 8، بعدما الأولاد تشب وتبلغ ده يسافر إلى هنا وده يسافر إلى هنا وده يسافر إلى هنا، ويغتني هذا الرجل بسبب كثرة الأولاد اللي عنده. ولكن احنا ما نستغربش صدور مثل هذا الكلام التافه، قضية ان كثرة الأولاد تسبب ضعف المعيشة، كثرة الأولاد سبب في تضييق الرزق على العباد وما شابه، صدور مثل هذا الكلام التافه من كافر سيء الظن برده ده ممكن ما يكونش مستغرب، ولكن العجب ان يكون الكلام ده يخرج من مسلم يرتضيه ويدعو اليه. قال حاتم الاصم لي 4 نسوة و9 من الاولاد، ما طبع الشيطان ان يوسوس الي في شيء من ارزاقهم. يقول لك هتصرف منين؟ هذا ليس شأنك. الجنين قبل ان يولد تنفخ فيه الروح قبل ما ينزل للحياة، واول ما يكتب له انما هو الرزق. شكى رجل الى ابراهيم بن ادهم كثرة العيال، عنده عيال كتير، فقال ابعث الي منهم من لا رزقه على الله. فسكت الرجل. ما هو أولادك رزقهم على الله، وانت رزقك على الله، وزوجتك رزقها على الله، حتى الطير رزقها على الله، وكل العباد مجبولون على ان الرزق على الله عز وجل. وقال ابو معاوية الاسود لا تهتم بارزاق اولادك فلست بارزاقهم تكلف. انت مش مكلف برزق اولادك، انما الذي تكفل بارزاق برزقك ورزق أولادك هو الله عز وجل الرزاق سبحانه وبحمد. كذلك من وسائل توسعة الأرزاق على العباد من مفاتيح الرزق ذكر الموت. كيف يكون ذكر الموت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا يذكره في سعة إلا ضيقها عليه. يقول المناوي في هذا المعنى في قول رسول الله فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا يذكره في سعة إلا ضيق عليه. قال العسكري لو فكر البلغاء في قول النبي في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك لعلموا أنه أتى بهذا القليل في كل ما قيل في ذكر الموت، ووصف به نظما ونثرا. قيل ولا يدخل ذكر الموت بيتا إلا رضي أهله بما قسم لهم. الله، يعني عاوز يقول إن لما تذكر الموت لو كان المال الذي عندك قليل فكأنك كثرته. ليه؟ لأنك الموت بيجعلك ترضى بما قسم الله عز وجل لك، ترضى بما قسم الله عز وجل لك. وقال أبو حمزة الخراساني من أكثر من ذكر الموت حبب إليه كل باق وبغض إليه كل فان. وقال القرطبي ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية والتوجه في كل لحظة إلى الآخرة الباقية. ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالين، ضيق وسعة، ونعمة ومحنة. فإن كان في حال ضيق ومحنة فذكر الموت يسهل عليه ما هو فيه من الاغترار بها والركون إليها، فيأنس بطاعة الله، فيبارك له في ماله ويزداد له في رزقه. لأن الإنسان الذي يضع الموت نصب عينيه بيبقى دائما وأبدا مستقيم على منهج الله عز وجل. ولو استقام العبد على منهج الله تعالى فإن الله عز وجل يبارك له في رزقه ويوسع له فيه ويبارك له في ذريته وأولاده وأهل بيته ويتكفل بأرزاقهم. فأنت لا تشغل نفسك برزق أولادك، واعلم بأن الرزق بالذرية من أسباب توسعة الأرزاق على العباد، وذكر الموت كذلك من أسباب توسعة الأرزاق على العباد. أسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاقنا وأن يفتح لنا ولكم من خزائن فضله ورحمته، وأن ينزل لنا من بركات السماء، وأن ينبت لنا من بركات الأرض. وأسأله سبحانه وبحمده أن يظلنا جميعا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.